وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. الأعداء وعلى أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ويتبين به أيضا أن المفاهيم المنتزعة عن الوجودات الناعتة التي هي أوصاف لموضوعاتها ليست بماهيات لها ولا لموضوعاتها. بقي شيء يسير من البحث السابق. ذكرنا في البحث السابق أن الوجود المستقل أو بتعبير آخر الموجود في نفسه ينقسم إلى قسمين: تارة موجود لنفسه وتارة موجود لغيره. قلنا أنه مقصودنا من الموجود لنفسه أنه لا يطرد العدم إلا عن ماهية نفسه. مرادنا من أنه موجود لغيره يعني يطرد العدم أيضا عن غيره، ولكن لا عدم ماهية الغير، وإنما العدم المقارن لوجود الغير. ذلك الغير سواء كان موضوعا لهذا وجود كما في الأعراف، وسواء كان ذلك الغير غير موضوع كالمادة التي تنطبع فيها الصور النوعية. بناء على هذا، ملاك التقسيم هو أن الموجود في نفسه تارة يطرد عدما فقط عن نفسه، وتارة يطرد العدم عن نفسه وعن غيره. بناء على هذا يتبين لنا أنه المفاهيم المنتزعة من الوجودات الناعتة، هذه المفاهيم ليست ماهيات للوجودات الناعتة وليست ماهيات لموضوعات الوجودات الناعتة. لا ناعتة، لا لا مرابطة. إن بين المطلب نقول مقصودنا من الوجودات الناعتة حسب التقسيم الذي تقدم هي الأعراف والصور النوعية. عندما نأتي إلى هذه الوجودات الناعتة نرى أن هذا الوجود الناعت مثلا العرف كالسواد كالبياض يأتي ويريد أن يوجد في الخارج، يحتاج إلى محل وموضوع يعرض عليه. ذلك المحل ماذا؟ هو الجسم. الجسم مفهوم ماهوي. لماذا؟ لأن الجسم ينتزع من وجود، ذلك الوجود يطرد العدم عن ذات هذا المفهوم. فلهذا الجسم بصفة أنه موضوع جوهر من الجواهر موجود في نفسه ولنفسه. يأتي البياض يوجد ويعرض على الجسم. البياض عندما يوجد ويعرض على الجسم يطرد عدما عن ذاته، ولهذا مفهوم البياض يكون مفهوما ماهويا. فإن الأعراف قسم كثير من المفاهيم الماهوية في قبال الجواهر والمفاهيم الجوهرية. فمفهوم البياض مفهوم ماهوي. لماذا؟ لأنه عندما يأتي ويوجد في عالم الخارج يطرد العدم عن ذاته، وأيضا يطرد العدم عن الجسم الذي عرض عليه. لماذا؟ وهو عدم السواد مثلا أو عدم البياض مثلا، يطرده عن الجسم. ولذلك نقول أن البياض وجود ناعت يعني وجود موجود في نفسه ولكن لغيره. بعد ما يأتي البياض ويعرض على الجسم يوجد ويكون موجودا في الخارج. بعد هذا الوجود يأتي العقل وينتزع من عروض البياض على الجسم مفهوما اشتقاقيا وهو الأبيض. ولذلك يطلق على الجسم بأن الجسم أبيض. وهكذا في سائر الموارد، عندما يعرض العلم بصفة أنه كيف نفساني
ووجود ناعت يعرض على النفس. العلم يطرد العدم عن ذاته ويطرد العدم المقارن للنفس وهو الجهل. ولهذا العلم وجود ناعت عندما يعرض العلم على النفس ويتحد وجود العلم مع وجود العالم أي النفس وجودا خارجيا، هناك العاقل ينتزع العالمية، يقول هذا الإنسان عالم، فإن هذا المفهوم الاشتقاقي مفهوم ينتزع من أي؟ من الوجودات الناعتة، يعني من العلم والبياض والسواد ونحو ذلك. عندما تعرض هذه الوجودات الناعتة على موضوعاتها تنتزع من وراء العروض مفاهيم اشتقاقية، القائم، العالم، الكاتب، الأسود، الأبيض ونحو ذلك. كلامنا حول هذه المفاهيم، هذا الذي بقي من البحث السابق هو بيان هذه المفاهيم. هذه المفاهيم هل هي، أي هذه المفاهيم الاشتقاقية، هل هي مفاهيم ماهوية أم لا؟ لا، ليست مفاهيم ماهوية. لماذا؟ لأن مفهوم الأبيض لم يطرد العدم عن البياض، وإنما الذي يطرد العدم عن البياض مفهوم البياض الذي يعرض على الجسم. أما الأبيض ينتزع بعد عروض البياض على الجسم، ولذلك مفهوم الأبيض مفهوم ينتزع من الوجودات الناعتة، يعني شنو؟ من الأعراض. إلا أن هذا المفهوم ليس ماهية للوجودات الناعتة، وبطريق أولى ليس ماهية لموضوعاتها. فإن ماهية الجسم هل هي مفهوم الأبيض؟ لا. ماهية الجسم هل هي مفهوم الأسود؟ لا. ماهية الجسم مفهوم هذه الماهية غير مفهوم الأبيض والأسود. ولذلك نقول أن المشتقات أي المفاهيم المنتزعة من الوجودات الناعتة التي تنعت موضوعاتها وتحل في موضوعاتها، هذه المفاهيم لا تعد مفاهيم ماهوية، فإن ماهية الجسم مفهوم الجسم، ماهية البياض مفهوم البياض، ولكن الأبيض مفهوم ينتزع من اجتماع البياض مع الجسم، وهذا مفهوم انتزاعي صار. الأبيض لا ماهية للبياض ولا ماهية للجسم. هذا حاصل كلامنا في الشيء الذي بقي مما تقدم. لماذا نقول تبين مما تقدم هذا المعنى؟ لأنه ذكرنا سابقا أن الموجود في نفسه يكون ذات ماهية ومفهوم مستقل إذا يطرد العدم عن نفسه، ولكن مفهوم الأبيض لم يطرد العدم عن ماهية البياض ولم يطرد العدم عن ماهية الجسم. نعم، مفهوم الأبيض في قولنا الجسم أبيض يطرد عدما مقارنا لوجود الجسم وهو عدم البياض، لأنه قبل ما نحكم بأن الجسم أبيض ماذا كان يقارنه؟ كان يقارنه عدم البياض. عندما حكمنا عليه بأن الجسم أبيض رفعنا هذا العدم، ولكن هذا العدم ليس عدما ماهويا، وليس له علاقة بماهية الجسم، وليس له علاقة بماهية البياض. ولذلك نقول أن المفاهيم الاشتقاقية المنتزعة من الوجودات الناعتة، العالم، القادر، الكامل، الناطق، المتحرك وغير ذلك، هذه مفاهيم انتزاعية تطرد عدما عن موضوعاتها، ولكن لا عدم ماهية الموضوعات ولا عدم ماهية الوجودات الناعتة. ولذلك نعبر عنها مفاهيم اعتبارية، كما في اصطلاح الأصوليين مثلا، كما في اصطلاح الحكماء يقولون هذه مفاهيم انتزاعية ما لها واقع، وجودها بوجود منشأ الانتزاع. هل يوجد الأبيض في الخارج؟
لا،
الموجود في الخارج هو الجسم مع البياض. الأبيض مفهوم ينتزع بعد عروض البياض على الجسم، ولهذا الأبيض ما له وجود في الخارج، ليس مفهوما ماهويا، لا مفهوم ماهوي لنفس البياض لأنه لا يفرض العدم عن حقيقة البياض، ولا مفهوما ماهويا للجسم لأن مفهوم الأبيض لا يطرد العدم عن ماهية الجسم، وإنما غاية ما هناك يطرد عدما مقارنا للجسم وهو عدم البياض قبل حكمنا على الجسم بأنه أبيض. ولهذا الجسم قبل الحكم بالأبيض كان مقارنا بعدم البياض، عندما يحكم العقل يقول هذا الجسم أبيض يرتفع ذلك العدم، هذا شأنه، وليس أكثر من هذا له حظ في الوجود وليس له اعتبار أكثر من هذا المقدار. هذا الذي بقي نطبقه ويتبين به، يعني بما ذكرنا أيضا، يعني بما ذكرنا من الفرق بين الموجود لنفسه والموجود لغيره، يتبين أيضا يعني مضافا إلى ما ذكرنا أن الأعراض من شؤون وجود الجواهر ووجود الصور المنطبعة غير مباينة لوجود موادها، مضافا إلى تلك النتائج نقول أن المفاهيم المنتزعة مثل شنو؟ القائم، القادر، العالم، الكاتب وأمثالها، عن الوجودات الناعتة، يعني الوجودات التي موجودة لغيرها، أعم من الأعراض والصور المنطبعة التي هي أوصاف، التي ماذا؟ هي يعني أي هذه المفاهيم، هذه المفاهيم المنتزعة، العالم أوصاف لموضوعاتها. هذا مفهوم العالم المنتزع من العلم العارض على النفس يكون وصفا للنفس، نعم يقع وصفا للنفس، ولكن ليس مفهوما ماهويا للنفس. ليست هذه المفاهيم المنتزعة، العالم والقادر والحاكي والعالم وغير ذلك، ليست بماهيات لها أي للأعراض وللوجودات الناعتة ولا لموضوعاتها، يعني ولا لموضوعات تلك الوجودات الناعتة، باعتبار هنا سير العلامة عبر بالموضوعات، إذن مقصوده من الماهيات لها الأعراض فقط، لأنه صور النوعية ليس لها موضوع وإنما تنطبع في المواد. ولهذا نرجع الضمير بهذا التفسير، نقول ليست هذه المفاهيم بماهيات لها أي للأعراض فقط ولا لموضوعاتها، أي ولا لموضوعات هذه الأعراض أي الوجودات الناعتة. لماذا بيانه؟ وذلك لأن المفهوم، وذلك يعني عدم كون هذه المفاهيم ماهية، لأن المفهوم المنتزع عن وجود كمفهوم العالم المنتزع عن وجود العلم في النفس إنما يكون ماهية له أي لذلك الوجود إذا كان الوجود المنتزع عنه يطرد عن نفسه العدم، مثل ما نقول أن ماهية العلم مفهوم العلم. لماذا؟ لأن مفهوم العلم هو الذي إذا انتزع من وجود العلم يطرد العدم عن ذات العلم، ولهذا ماهية العلم ماذا؟ هي مفهوم العلم. ماهية العلم هي مفهوم ماهوي للعلم. لماذا؟ لأنه إذا انتزعت هذه الماهية من وجود العلم طرد العدم عن ذات العلم، والوجود الناعت يطرد العدم لكن لا عن نفس المفهوم المنتزع عنه. هنا مقصودنا من الوجود الناعت يعني المفهوم المنتزع، ها هاي العبارة كنت تتضح كاملا، والوجود الناعت يطرد العدم، يعني هذا المفهوم وهو العالم والقادر القائم يطرد العدم، ولكن لا عن نفس المفهوم المنتزع عنه، يعني لا عن نفس العلم ولا عن نفس الموضوع وهو النفس، وإنما يطرد العدم المقارن للموضوع وهو الجاه. صار واضح؟ نمثل هنا بالمثال، مثلا وجود السواد في نفسه يطرد العدم عن نفس السواد، ولهذا مفهوم السواد يكون مفهوما ماهويا، فالسواد ماهيته يعني ماهية هذا الوجود، وأن هذا الوجود من حيث جعله الجسم أسود، يعني عندما ننتزع من وجود السواد وعروضه على الجسم ننتزع ماذا؟ مفهوم الأسود. فليس يطرد هذا المفهوم الذي منتزع من هذا الوجود عدما، لا عن السواد في نفسه، لأن السواد كان موجودا قبله، هذا الانتزاع متأخر عن وجود السواد، مفروض أن السواد يوجد ويعرض على الجسم بعد ذلك ننتزع مفهوم الأسود، ولا عن ماهية الجسم المنعوت بهذا الوجود وهو الجسم. فهل أن الأسود يطرد العدم عن ماهية الجسم؟ لا، الجسم كان موجودا قبل انتزاع الأسود. بل ماذا يفعل هذا الأسود؟ بل عن صفة يتصف بها الجسم خارجة عن ذات الجسم، تلك الصفة ماذا؟ عدم السواء الذي نعبر عنه بالعدم المقارن للموضوع. فعندما نقول هذا الوجود، أي وجود السواد وعروضه على الجسم، ينتزع منه الوجود الأسود، مفهوم الأسود، يعني أنه مقصودنا من الأسود يعني أن عدم السواد في الجسم ارتفع، ونحكم بأن الجسم أسود، هذا فقط مدلوله. وإلا الأسود لا يدفع العدم عن ماهية السواد، ولا يدفع العدم عن ماهية الجسم. ولهذا هذه المفاهيم الانتزاعية يقولون ليس شأنها إلا الانتزاع، وليس لها واقع إلا الانتزاع، لأن الموجود في عالم الوجود خارجا هو ماذا؟ العربي والمعروض، الأسود والأبيض والقائم والعالم، ما موجود في الخارج. الذي موجود في الخارج هو النفس التي عرضت عليها هذه الأعراض، ولكن العقل يحلل ويقول هذا الوجود الذي عرض على هذا المعروض ينتزع منه القائم، القاعد، الجالس، الكاتب، العالم ونحو ذلك. يعني إذا فسرنا العربي بهذا المعنى، يعني بمعنى شنو؟ بمعنى العالم، العالمية. إذا فسرنا بهذا المعنى، نعم صحيح، وهذا هو حقيقة الفرق بين العربي والعربي بناء على تفسير الأصولي، إذا كان هذا المصطلح صحيحا في مجاله. هذا نبين إن شاء الله في مقولة الأعراب، اصطلاح العرب والعربي سنبين أنه بالدقة الفلسفية شنو المقصود من ذلك. بعد هذا ندخل بعون الله تعالى في المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي، وفيها فصل واحد. لماذا فيها فصل واحد؟ باعتبار أهمية بحث الوجود الذهني، فهذا البحث استغرق كل هذه المرحلة، والسيد العلامة تركيزا على حقيقة الوجود الذهني جعل المرحلة الثالثة مختصة ببيان الوجود الذهني وما يتعلق بالوجود الذهني من أحكام ومن إشكالات وشبهات ودفعها عن الوجود الذهني. نحن في هذا البحث، أي في المرحلة الثالثة بجميعها أو بكلها، بحثنا يقع أن الوجود المستقل ينقسم إلى ذهني وإلى خارجي. يعني كما ذكرنا أن الوجود له تقسيمات من حيث المستقل والرابط، والمستقل من حيث لنفسه ولغيره. من جملة انقسامات الوجود أيضا أن الوجود ينقسم إلى ذهني وإلى خارجي. المقسم هنا في الوجود هو الموضوع الفلسفي، يعني الوجود المطلق ينقسم إلى ذهني وإلى خارجي. مجموع القسمين هو موضوع الفلسفة، يعني عندما تجمع بين الموجودات الذهنية والخارجية بعد لا يبقى شيء وراء الوجود، إذن مجموع المسألتين هو الموضوع، أي الوجود المطلق. بناء على هذا نقول عندنا في المقام دعوة وحجج وبراهين. الدعوة في الوجود الذهني ما هي؟ أول شيء نبينها، ونبين الأقوال الذين خالفوا هذه الدعوة. بعد ذلك ندخل في المرحلة الثانية، أي في مرحلة الإثبات أن الوجود الذهني له واقعية، وهل هناك برهان على واقعية الوجود الذهني أو لا يوجد برهان. الدعوة ما هي؟ الدعوة المشهورة والمعروف عند الحكماء أن الماهيات لها وجودان. الماهيات التي انتزعها العاقل من الأشياء الخارجية مثل ماهية الإنسان المنتزعة من وجود زيد وبكر وعامر وغير ذلك، ماهية السماء المنتزعة من وجود السماء، ماهية الأرض المنتزعة من وجود الأرض. هذه الماهيات للأشياء الخارجية لها وجود غير الوجود الخارجي، توجد هذه الماهيات في الوجود الذهني. إذن الجزء المشترك بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي هو الماهية. مثلا نقول ماهية الإنسان، ماهية الإنسان هذه الماهية لها لباسان ثوبان، تارة تتلبس هذه الماهية بالثوب الوجود الخارجي وتارة تتلبس بثوب الوجود الذهني. إذن الماهية نفسها غاية ما هناك أن القالب لها متغير، تارة قالبها الوجود الخارجي وتارة قالبها الوجود الذهني. إذن لا فرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني من هذه الحيثية. أنا أركز على هذه الدعوة من حيثية الماهية. يعني عندما أنا أقول زيد إنسان، هذه قضية حملية، زيد إنسان، الإنسانية في هذه القضية موجودة بالوجود الذهني. هذه الإنسانية المحمولة على زيد من حيث ماهيتها هي عين الإنسانية الموجودة في زيد في الخارج. هذا هو الركن الأساسي في دعوة الوجود الذهني. يعني لا يوجد هناك تماثل ولا يوجد هناك تشابه، بل هناك عينية. الماهية الموجودة في الذهن هي عين الماهية الموجودة في الخارج. الفرق بينهما فقط في الوجود، يعني في قالب الماهية، وإلا الماهية نفسها بلا شيء. أصلا هذه الدعوة هي أساس نظرية المعرفة. إذا واحد ينكر هذه العينية يعني سدينا باب نظرية المعرفة. بعد نظرية المعرفة ما لها قيمة علمية. بناء على هذه الدعوة جاء جملة وبعض الحكماء قالوا أصلا إحنا ننكر هذه الحقيقة. الماهية هي بعينها تارة توجد في الخارج وتارة توجد في الذهن. هذه الحقيقة أصلا ما نحن ما نعترف بها، أصلا باطلة من الأساس. ننكر هذه العينية، فإن الموجود في الذهن غير الموجود في الخارج. كي هم تعددوا إلى أقوال. سيد العلامة هنا اختصارا في المطلب أشار إلى ثلاثة من أقوالهم لعلها أقوال معروفة وأقواها لعلها. قول الأول هو قول الفخر الرازي. فخر الرازي قال أصلا العين ما له واقعية، الوجود الذهني ما له واقعية. عندما نقول هذا علم أو هذا وجود ذهني، أنا أعلم بوجود زيد في الخارج أو أنه لا أعلم، يعني عندي وجود ذهني وليس عندي وجود ذهني، هذا مقصود. طب مقصودنا من الوجود الذهني حقيقته إضافة بين العالم وبين المعلوم. يعني مثل ما نقول أن السطح يقال أنه فوق لإضافته إلى الأرض، وإلا لولا إضافته إلى الأرض ينتزع من السطح فوقية؟ لا ينتزع شيئا. عندما نضيف السطح إلى الأرض نقول فوق، ونقول الكف والسطح أنه تحت. أما إذا لم نضف السطح إلى الكف لا فوقية ولا تحتية. العلم والوجود الذهني هكذا، عندما نسند نفس الإنسان إلى الأشياء الخارجية بحسب هذا الإسناد والإضافة نقول أنه الأشياء الخارجية لها وجود في الذهن وإلا في الواقع ماكو شيء أصلا. أمر نتخيله مثل ما نحن نتخيل الفوقية للسطح. السطح حقيقة من أجزاء الخارجية الفوقية؟ لا، وإنما عندما نضيفه إلى الكب ننتزع منه الفوق، وإلا لا وجود للفوق في الخارج. هنا أيضا الوجود الذهني بناء على رأي الرازي، الماهيات الخارجية ليس لها وجود إلا في الخارج، وإنما عندما تضاف إلى النفس يقال لها وجودا ما واعتبارا ما وثبوتا ما في النفس، وإلا حقيقة الماهيات الخارجية محدودة بالوجود الخارجي ولا تخرج عن الوجود الخارجي. طب هذا إنكار للوجود الذهني، صحيح؟ لازم هذا البيان ولازم هذا الاعتقاد أنه لا يوجد وجود خارجي، يعني خلاف الدعوة التي احنا بيناها، قلنا أن مراد الحكماء من الوجود الذهني يعني أن الماهية هي بعينها الموجودة في الخارج تأتي إلى الذهن. نعم، آثار الماهية في الخارج تختلف عن آثارها في الذهن، هذا لا كلام فيه، بس الماهية وهي الحد الذي يفرضه العاقل لهذا الموجود الخارجي، هذا الحد يتلبس بوجود آخر في الذهن وهو نفس الحد الذي كان موجودا في الخارج. نعم، ليس نفس المحدود، لأن المحدود وجود خارجي والوجود الخارجي لا يأتي إلى الذهن، ولكن يجرد العقل الحد عن المحدود يعني عن ظرف المحدود وهو الوجود الخارجي، ويأتي بالحد إلى الذهن ويلبسه بلباس آخر وهو الوجود الذهني. هذا رأي الأول. رأي الثاني هو رأي بعض القدماء من الحكماء، قالوا بأنه الوجود الذهني إذا نريد أن نعترف به نعترف به بحد الأشباه إلى مستوى الأشباه، يعني أن مثل الماهية شبه الماهية شبه الماهية الموجودة في الخارج يأتي إلى الذهن لا عينها، مثل ما أن التمثال يحكي عن ذي التمثال أو الصورة تحكي عن ذي الصورة. أنت الآن عندما تنظر إلى صورتك في المرآة فإن الصورة تحكي عن الإنسان، ولكن حقيقة الصورة في المرآة وجود المرآة، حقيقة ذي الصورة بدن ونفس، فرق بين الوجودين. الصورة مصنوعة من جسم جامد، والبدن وذي الصورة مصنوع من جسم حي، ولكن أكو تشابه بينهما. عندما تنظر إلى المرآة ترى صورتك في المرآة، فإن المرآة تحكي عن ذي الصورة من باب التشابه من باب التماثل. وجود الذهني غاية ما هناك هذا مستوى، أنه الإنسان يلتفت إلى الماهيات الخارجية، ولكن هذه الماهيات الخارجية يلتفت إليها ولكن لا يصل إلى حقيقتها، حقيقتها وواقعها لا تأتي إلى الأذهان، وإنما يصل إلى أمثالها أشباحها صورها التي تشبه هذه الماهيات. طب هذا نوع من الإنكار الوجود الذهني، ولكن في مرتبة مثلا متوسطة بين رأي الرازي وبين مشهور الحكماء. نأتي إلى القول الثالث. القول الثالث هو أعظم قول من ناحية الفساد ومن ناحية البطلان. هذا القول قال أصلا وجود الذهني مجرد رموز. هذول الذي التزموا بالقول الثالث هم في الحقيقة الوضعيين الذين يقولون فقط بأن الوجود هو الحس وإصالة الحس، يعتمدون على إصالة الحس. يقولون احنا عندما نرجع الى دماغ الانسان عندما يتصور شيئا او يعلم بشيء نرى انه هناك رموز وحركات وتفاعلات تصير في هذا الدماغ، هذه الرموز الانسان يعبر عنها بالوجود الذهني، والا هذه الرموز اصلا اجنبية عن الماهيات الموجودة في الخارج. وبناء على هذا خب نسأل نقول هذا الانسان لماذا دائما يفكر هكذا؟ هذا إذا هذه الرموز وعلامات هذا يصير فيها خطأ كثير،
شلون انه انا دائما اش وقت ما اصور مفهوم الزيد يكون تصوري بسنخ واحد وبشكل واحد؟ يقول نعم، الانسان تعود على هذا الخطأ، فلهذا بنى اعماله على هذه الاخطاء وعلى هذه الرموز. مثل ما مثلا يمثلون هذا المثال اللطيف، يقولون مثل واحد الذي عينه ما تشوف الحمرة ودائما يشوف الحمرة خضرة، هذا دائما يرتب آثار الخضرة على هذه الحمرة، وإنسان حقيقته بالنسبة إلى الوجود الذهني هذا أنه عنده آثار ورموز هذا الخطأ. ولهذا بناء على هذا الرأي الوجود الذهني أو صور الأشياء في الذهن ليس لها قيمة علمية لأنها كلها خطأ بالطابق الواقع، وإنما لها فقط قيمة عملية، لأن الإنسان يحتاج في الدنيا وفي حياته في الدنيا أنه ينظم أموره ويرتب أموره، فيمشي على هذه الأخطاء التي تعود عليها طول حياته. فكل ما يفعله يفعله عن خطأ لا عن واقع. سنبين احنا بعدنا ما ذكرنا الحجة على الوجود الذهني، فقد ذكرنا الدعوة، نطبق هذه الدعوة مع الأقوال. المعروف من مذهب الحكماء، هذه هي دعوة الوجود الذهني الصحيحة، أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج كماهية السماء الموجودة في الخارج وماهية الإنسان وماهية التراب ونحوها المترتبة عليها آثارها لهذه الماهيات وجودا آخر لا يترتب عليها على تلك الماهيات هذه الآثار في ذلك الوجود الآخر. مقصودهم من الوجود الآخر هو الذهن، لا يترتب أو لا تترتب هذه الآثار عليها أي على الماهيات فيه يعني في ذلك الوجود الآخر وهو الوجود الذهني، لا يترتب عليها فيها آثارها الخارجية بعينها، وإن ترتبت آثار أخرى غير آثارها الخارجية. نعم، بس كلامنا ليس في الآثار، كلامنا في دعوى الوجود الذهني العينية بين الوجود الذهني والوجود الخارجي من حيث الماهية، يعني أن الماهية الموجودة في الخارج هي بعينها موجودة في الذهن ولكن مع ثوب آخر وهو الوجود الذهني. وأدل دليلا على اختلاف الثوب وأن ثوب الماهية في الخارج غير ثوب الماهية في الذهن اختلاف الآثار. لماذا؟ لأن الماهية على أي حال أمر اعتباري والإصالة للوجود، وبما أن الوجود الخارجي يختلف عن الوجود الذهني ولذلك الآثار الوجودية للماهية في الخارج تختلف عن آثار الوجودية للماهية في الذهن، هذا شيء مسلم بناء على إصالة الوجود. وهذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود الذهني، وهو الذي نعبر عنه بعلمنا بماهية الأشياء، فإن أساس نظرية المعرفة والعلم مبتني على تحقق الوجود الذهني حسب هذه الدعوة. وأنكر الوجود الذهني قوم من الفلاسفة كأبي الحسن الأشعري ومن تبعه وجملة من المتكلمين العامة، فذهب بعضهم يعني بعض المنكرين وهو الفخر الرازي إلى أن العلم حقيقته إنما هو نوع إضافة من النفس إلى المعلوم الخارجي، مثل ما نقول حقيقة الفوقية إضافة بين السطح وبين الكف، وإلا لولا هذه الإضافة لا توجد فوقية في الخارج. ولهذا العلم يكون حقيقته وواقعه شيء تخيلي وشيء انتزاعي واعتباري. وذهب بعضهم ونسب إلى القدماء من الحكماء أن الحاصل في الذهن عند العلم بالأشياء أشباح الأشياء المحاكية أي المشابهة للأشياء، كما يحاكي التمثال للتمثال مع مباينتهما ماهيته، فإن ماهية المرآة غير ماهية الإنسان، ولكن صورة الإنسان في المرآة تحكي عن وجود الإنسان. وقال آخرون بالأشباح مع المباينة. شنو المقصود بالأشباح مع المباينة؟ يعني أن حقيقة الوجود الذهني رموز، أصلا ما موجود هناك شيء يماثل الماهية الخارج، وإنما الوجود الذهني مجرد وهم لا علاقة له بماهية الأشياء الخارجية أبدا، إنما هناك رموز العقل يصل إليها، وهي بما أنها دائمية العقل يتصور أنها صواب ويبتني عليها ويبرمج برامجه في الحياة وفي مقام العمل على هذه الأخبار. وعدم المحاكاة، يعني ما لا توجد هناك حكاية، إذا كان تشابه بين الحاكي والمحكي كانت الحكاية ولو في أضعف مراتبها موجودة. بناء على هذه النظرية هناك أشباح وأوهام في النفس أصلا لا تحكي عن الواقعيات في الخارج، بل هي فقط رموز تدل على الواقعيات بحسب عقل الإنسان، ولا بحسب الواقع ما موجود أي علاقة بين هذه الرموز وبين الواقعيات عينية. وفي الواقع هو إنكار الوجود الذهني، لأنه إحنا لا نقصد من وراء الوجود الذهني إلا العينية كما ذكرنا في الدعوة. ففيها خطأ من النفس غير أنه خطأ منظم. هاي لطيفة، خطأ منظم، يعني كل الناس هكذا يخطئون، وكل إنسان طول عمره يخطأ هكذا. مثلا إيش وقت ما يصور مفهوم زيد هذا خطأ، مفهوم زيد ما له واقعية في الخارج، ومن بداية عمره إلى نهاية عمره هذا التصور خطأ، بل كل إنسان جاء إلى عالم الدنيا يخطأ في هذا التصور. لا يختل به، يعني بهذا الخطأ المنظم، حياة الإنسان. ولذلك أن الإنسان يمشي ويتصرف، ونرى أن الناس كلهم يشتركون في هذه المفاهيم وفي هذه الموجودات، باعتبار أن الخطأ شمل فطرة الإنسان، فإن فطرته جرت على الخطأ. كما لو فرض إنسان يرى الحمرة خضرة دائما فيرتب على ما يراه خضرة آثار الحمرة دائما، فهذا الإنسان إيش قد أنت تريد تثبت له مولانا الكريم هذا الموجود في الخارج أحمر وليس أخضر، يقول لا أنا أشوفه أخضر. هذا هذول القائلين بالقول الثالث حقيقة هكذا يقولون نحن ما نشوف شيء، وكلما نراه ونجده في أنفسنا هذه كلها أوهام لا واقعية لها. هو بعد هو اختلاف أن وجود الذهني هل هو عين الوجود الخارجي من حيث الماهية أو لا، أصلا من حيث الماهية شيء يباين الوجود الخارجي. لأن صالة الماهية مقصود منها، يعني شنو يعني أن الماهية منشأ الآثار في الخارج بناء على صالة الماهية؟ لا الاتحاد، لا إيه صحيح، هذا إشكال يرد، بس ولكن من حيث العينية والاتحاد إذا قلنا بإصالة الماهية، عينية الوجود الذهني الوجود الخارجي تكون أقوى من عينية الوجود الذهني مع الوجود الخارجي بناء على إصالة الوجود. إحنا بناء على إصالة الوجود نجعل الماهية أمر اعتباري، ولكن بناء على إصالة الماهية، الماهية هي الأصل، ولكن نقول هذه الماهية لها في الواقع، هذه الماهية التي الأصيلة لها في الواقع وجودان، وجود في الخارج أو وجود في الذهن. ولأجل أن الماهية ظرفها ظرفان، ظرف الخارج وظرف الذهن، إذن آثارها تختلف. يعني بناء على إصالة الماهية بعد التزامنا بالعينية يكون أشد من القول بإصالة الوجود. والبرهان على ثبوت الوجود الذهني أننا نتصور. سيد العلامة أشار إلى برهانين، البرهان الأول نأخذه بحسب الوقت الموجود وهو برهان بسيط، نقول بأنه حاصله أن الوجود الذهني ثابت وماهية الموجود الذهني عين ماهية الموجود الخارجي. لماذا؟ لأنه الماهيات الموجودة في الخارج ها هذه الماهيات فيها صفات، من صفاتها أنها متشخصة، من صفاتها أنها مختلطة، يعني فيها أعراض من حيث الكم والكيف وأقسام الكم وأقسام الكيف وغير وغير، مقولة الفعل والجدة ونحو ذلك. كل ماهية موجودة في الخارج متشخصة لأن الوجود يسابق التشخص، وأيضا مختلطة بالأعراض لأنها لا تستغني عن الأعراض في وجودها الخارجي. نفس هذه الماهية نحن نرى بالوجدان لها ثبوت في أنفسنا، ولكن جردناها عن التشخصات وجردناها عن العوارض، يعني نصور هذه المفاهيم وهذه الماهيات كلية، نقول زيد الذي كان موجود في الخارج وكان فردا من الإنسان، هذا الزيد ينتزع منه مفهوم الإنسان الكلي، ومفهوم الإنسان الكلي ثابت، وهذا المفهوم الإنسان الكلي الثابت أيضا صرف، لأن مفهوم الإنسان الكلي بعد ليس فيها عرض ولا فيها كم ولا كيف ولا مقولة الفعل ولا مقولة الجدة ولا غير ذلك، باعتبار أن هذا المفهوم إذا كان في الفرد كان مختلطا بالأعراض، أما عندما جرد عن الفرد وصار كليا صار مفهوما صرفا. ثبوت هذه الماهيات الخارجية في الخارج التي هي متلبسة بالتشخصات وبالعوارض الخارجية، ثبوتها لدى النفس بالكلية تجردها عن التشخصات الخارجية وبالصرافة تجردها عن العوارض، نرى بالوجدان أن هذه المفاهيم لها ثبوت عند أنفسنا، وهذا دليل على وجود الذهن، فإن الوجود الذهني لهذه الماهيات إذا كان من حيث الماهية يباين الماهيات الخارجية، كنا نقول أن المفهوم من زيد وهو أنه إنسان، أو مفهوم زيد بعنوان أنه مفهوم من المفاهيم، ما كان هو عين زيد في الخارج، هو عينه غاية ما هناك أنه يحكي عن الزيد بعنوان أن الوجود الذهني هو الحاكي والمحكي هو الخارج. الفرق بينهما في الآثار أن الوجود الخارجي كان متشخصا جزئيا حقيقيا ذات عوارض متعددة، ولكن الوجود الذهني ليس متشخصا بل كلي، بل ليس مخلوطا بالعوارض، صرف ومجرد عن العوارض. فإن تصور مفهوم الإنسان، تصور مفهوم زيد بالكل، تصور مفهوم قيام ونحو ذلك، هذه كلها ثابتة بالوجدان ولكنها مجردة عن التشخصات الخارجية والعوارض الخارجية، وهذا دليل على أن الوجود الذهني في الجملة، طبعا هذا البرهان غايته إثبات الوجود الذهني في الجملة، يعني نثبت أن المفاهيم الكلية والصرفة هي لها ثبوت في الوجود الذهني. نعم إثبات سائر المفاهيم في الوجود الذهني يحتاج إلى مقدمة أو تتمة بتعبير آخر سنبينها في البحث الآتي. هذا المقدار يكفي البرهان، أن حاصل البرهان أن هناك مفاهيم كلية منتزعة من الموجودات الخارجية، وهذه المفاهيم الكلية كلية وأيضا صرفة، وهي لها ثبوت بالوجدان، وهي من حيث الماهية هي عين الموجودات الخارجية، لا فرق بينها، الفرق فقط في الوجود، الموجودات الخارجية متشخصة وفيها أعراض، ولكن هذه المفاهيم الكلية موجودة في الذهن وليست متشخصة، يعني ليست جزئية بالمعنى الحقيقي، وليس فيها أعراض من الكم والكيف أو سائر المقولات العرضية، لأن لها ثبوت بالوجدان. لا إيه صحيح، هذاك تشخص آخر. نعم هذه المفاهيم الكلية والصرفة لها تشخص بالوجود الذهني، ولكن هذا التشخص غير التشخص الذي كان لهذه الماهيات في الوجود الخارجي. والبرهان على ثبوت الوجود الذهني، وهذا هو البرهان الأول، أننا نتصور هذه الأمور الموجودة في الخارج كالإنسان الموجود في الخارج والفرس الموجود في الخارج مثلا والسماء الموجودة في الخارج، نتصورها على نعت وعلى صفة الكلية، يعني على صفة عدم الجزئية الحقيقية. والصرافة، مقصودنا من الصرافة في قبال الخلق، يعني أنها مجرد عن العوارض، والحال أن الإنسان الموجود في الخارج مجتمع معه عدة عوارض من الكم والكيف وسائل المقولات. بذلك ولا نرتاب أن لمتصورنا هذا، يعني هذا الذي تصورناه وهو مفهوم الإنسان على نعت الكلية والصرافة، أو مفهوم الفرس على نعت الكلية والصرافة، ثبوتا ما في ظرف وجداننا، يعني نرى في أنفسنا أن هذه الأمور ثابتة وحكمنا عليه بذلك، فهو موجود بوجود ما. هذا الثبوت ما علم حصولي أو علم حضوري؟ لا، حضوري. دركنا لهذه الماهيات الموجودة في الذهن علم حضوري. لماذا؟ لأن هذا الموجود في الذهن بنفس الوجود حاضر لدى النفس، ولهذا يكون هذا الدرك دركا حضوريا. ولذلك نعبر عن بالوجدان، يعني كل إنسان لا يمكنه أن ينكر، لأن العلم الحضوري لا يرتفع إليه الخطأ. علم الحضور دائما مصاب للواقع. لماذا؟ لأن المعلوم بوجوده حاضر عند العالم، لا بصورته أو بماهيته أو بمفهوم منتزع منه. وإذ ليس بهذه النعود موجودا في الخارج، مرادنا من هذه النعود يعني الكلية والصرافة، لأن الموجود في الخارج موجود ولكن على نعت الشخصية والتشخص والاختلاط، يعني الاختلاط بالعوارض لا على نعت الكلية والصرافة، فهو موجود، أي هذا الماهية أو هذا المفهوم وهو الإنسان والفرس موجود بنعت الكلية والصرافة في ظرف آخر، يعني في ظرف آخر، يعني غير الوجود الخارجي. ذلك الظرف نحن نعبر عنه بالوجود الذهني، لا يترتب عليه، يعني على هذا الموجود في الذهن، آثاره الخارجية، لأنه مثلا الإنسان الموجود في الخارج هو مثلا فيها كم، ولكن الإنسان الموجود في الذهن بصفة الكلية ليس فيها كم. وهكذا الإنسان الموجود في الخارج مثلا أنه يحتاج إلى الأكل والشرب، ولكن الإنسان الكلي الموجود في الذهن لا يحتاج يأكل ولا يحتاج إلى الشرب ولا إلى الاستراحة. هذا الدليل على أن الوجود مختلف في ماهيته، في هذه الماهية هناك وجود خارجي وهنا وجود ذهني. ونسمي، يعني ونسمي هذا الظرف الآخر بالذهن، مرادنا من أن هذا الموجود على نعت الكلية والصرافة موجود في ظرف آخر غير ظرف الخارج. مقصودنا من ظرف آخر يعني الذهن. بس احنا نعبر عن الذهن او انتم تعبرون عن اصطلاح آخر، اي شيء، مهم ان هذه الماهية هي عين الماهية التي كانت موجودة في الخارج، الا ان وجودها تغير، ولأجل تغير وجودها تغيرت الآثار. إذا ثبت بنحو الموجب الجزئية أن الوجود الذهني في المفاهيم الكلية والصرفة متحقق وثابت. ويأتي إن شاء الله البرهان الثاني بعون الله تعالى إن شاء الله يوم الاثنين، لأنه أنا إن شاء الله أسافر إلى مشهد، فيوم الأحد ما أتصور أنه أصل، إن شاء الله يوم الاثنين، والحمد لله رب العالمين.